بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. مسألة 874. قال المصنف: يجب على المدين أداء الدين الحال وما بحكمه فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه، ولو ببيع بضاعته ومتاعه وعقاره ونحو ذلك من ممتلكاته، غير دار سكناه وأثاث منزله وسائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه، مما لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة، فإنه لا يجب عليه بيعها لأداء الدين. يجب بالوجوب التكليفي الشرعي على المدين، المدين هو الآخذ للمال، أداء وتسديد الدين الذي قد حل وقت الوفاء به، وما بحكم الوفاء، وما بحكم الدين الحال. ما بحكم الدين الحال يقصد به المصنف الأجرة الكلية التي تكون في الذمة، هاي تسمى ما بحكم الدين الحال، أو مهر صداق المرأة اللي يبقى دين كلي في ذمة الزوج، فهذا يسمى بما حكم الدين الحال، الأجرة اللي هي الكلي في الذمة، أو مهر وصداق المرأة اللي هو يعتبر دين كلي في ذمة الزوج، يجب أداءه فورا، فورا يعني حالا من دون تراخي أو تأخير عند مطالبة الدائن. إذا الدائن المعطي للمال طالب بماله وطالب بدينه، يجب على المدين اللي أخذ المال أن يسدد ويؤدي ويوفي الدين حالا فورا من دون تراخي أو تأخير. هذا إذا قدر المدين على أداء الدين، يعني كانت عنده قدرة على تسديد الدين. وأما يكون عنده قدرة على تسديد الدين بكون الأموال تحت يده ويستطيع الدفع، ولو ببيع بضاعته، يعني أما يكون مباشرة أو تسبيبا، مباشرة يقدر يؤدي الدين، عنده أموال ويقدر يسدد الدين، تسبيبا ولو ببيع بضاعته، عنده مواد تجارية يشتغل فيها في التجارة وعارضها للبيع، مثل مواد غذائية، مواد صناعية، مثلا إنتاجية زراعية، يقدر يبيعها ومن خلالها يسدد الدين ماله. هذا يسمى تسديد الدين بالتسبيب، فيبيع بضاعته ويسدد دينه، أو بيع متاعه، يعني مثلا عنده أقمشة، عنده سجاد مثلا موجود هو متاع له لكن يقدر يبيعه، أو بيع عقاره. العقار يطلق على الشيء الثابت مثل الدار، المتعدد، البستان، قطعة الأرض، مثلا المزرعة وهكذا ونحو ذلك، نحو ذلك من موارد أداء الدين بالتسبيب. مثل ماذا نحو ذلك؟ مثل مطالبة غريمه، يعني هو يطلب هم شخص آخر، يقدر يروح يطالب غريمه ويأخذ الدين من عنده حتى يسدد الدين ماله، أو استقراضه إذا لم يكن حرجيا، يعني يستقرض من الغير حتى يؤدي الدين الحال ماله، إذا لم يكن الاستقراض حرجي عليه، أما مع الحرج فلا يجب عليه أن يستقرض. أو إجارة أملاكه، عنده أملاك ويقدر يأجرها، ومن خلال الإيجار يأخذ الإيجار ويدفع ويسدد الدين الحال. هاي كلها موارد تسمى تسديد الدين بالتسبيب. نعم، المصنف قال: ونحو ذلك من ممتلكاته غير دار سكناه. غير يعني ما عدا. هاي المسألة، الشطر المسألة يتكلم عن مستثنيات الدين، ما يسمى عند الفقهاء بمستثنيات الدين. يعني ما معنى مستثنيات الدين؟ يعني أكو بعض الأمور مستثنات لا يجب على المدين اللي أخذ المال أن يبيعها لأجل تسديد دينه. ما هي هاي الأمور المستثنى؟ أولا دار سكناه، يعني الدار اللائقة بحاله وشأنه واللي تستعمل في مؤنة السكن له أو لعياله أو من متعلقيه. اثنين، أثاث منزله، الأثاث اللي يستخدمه في المنزل، مثلا شنو الكراسي، مثلا الطاولة، موائد الجلوس وغيرها، هذا الأثاث المستعملة، السرير والأسرة وغيرها، هاي الأثاث ما واجب يبيعها. وسائر ما يحتاج إليه، مثل منو؟ مثل ثيابه، مثلا الأواني اللي يطبخ فيها، خادمه، مثلا دابته التي يركب عليها، سيارته التي يتنقل بها، مثلا الأجهزة الكهربائية اللي يستعمل في أغراض المنزلية، مثلا تليفونه الشخصي، ها كل، أو ساعة اللي يلبسها، ها كلها أشياء، أو الخاتم اللي يتختم به، هاي كلها أشياء مستثناة لا يجب على المدين بيعها لأجل تسديد دينه. طبعا هاي مستثنيات الدين، القاعدة العامة فيها هو ما يحتاج إليه، يعني سائر الأمور اللي يحتاج إليها بحسب حاله وشأنه ما واجب عليه أن ماذا يبيعها، حتى لو كان مثلا كما قلنا عند خادم ويقدر يأجره إلى غيره أو يتنازل عن حق تشغيله أو ما شابه ذلك. هذا كله يعتبر من مستثنيات الدين. إذن سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه هذا يعتبر مستثنيات الدين، لا يجب على المدين بيعها لأجل وفاء الدين، كل ما يليق بحاله وشأنه. الآن يأتي سائل يسأل يقول يعني كيف هذا الضابط بي؟ يعني ما هي ضابطة إنه يحتاج إليها لهاي المستثنيات بحسب حاله وشأنه؟ المصنف أعطانا الضابط، قال الضابط إنه شنو؟ مما لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة. يعني لولا هاي الأمور مثل الدار والأثاث والثياب والخادم والسيارة والتليفون، بحيث لولاها يقع في عسر أو شدة أو حزازة، الحزازة يعني الصعوبة، أو منقصة يعتبر عند شيء ناقص، فإنه لا يجب عليه بيعها لأداء الدين. كلها تسمى مستثنيات الدين، والضابط فيها إنه إذا ما موجودة عنده لولاها، يعني لو انفقدت من عنده أو تخلى عنها، يقع في حسر أو شدة أو صعوبة وحزازة ومنقصة، فبالتالي ما يجب عليه بيعها. نعم، ولو توقف أداء الدين على التكسب اللائق بحال المدين وجب عليه ذلك. نعم، لو توقف أداء الدين على نوع من أنواع التسبيب، هذا التسبيب هو بمعنى العمل والتكسب، بحيث الشخص المدين الآخذ للمال والدين ما يستطيع تسديد الدين إلا عن طريق العمل، كون يعمل ويتكسب بعمل لائق بحاله وشأنه ويحصل على أموال ومن خلاله يقدر يسدد الدين. لو توقف أداء الدين على التكسب، وهذا التكسب والعمل لائق بحاله وشأنه، يعني مناسب الوضع البدني، مناسب الوضع الاجتماعي من حيث الوظيفة أو التجارة أو المهنة، إذا كانت مناسبة ولائقة بحاله وجب عليه ذلك، يعني وجب على المدين أن يتكسب ويعمل بهذا العمل. لماذا؟ لأن الشغل والعمل راح يصبح مقدمة واجبة لأداء الواجب اللي هو منه تسديد الدين، تسديد الدين وأدائه، ومقدمة الواجب واجبة سواء كانت عقلا أو شرعا، فلهذا لابد أن يعمل ويشتغل حتى يسدد دينه، ما دام هذا العمل لائق بشأنه ومناسب لوضعه. نعم، لو وجد عمل بس هذا العمل ما يليق به، ما يليق بشأنه، ما يليق بوضعه الاجتماعي، حينئذ لا يجب عليه أن يعمل. لهذا نرى أن المصنف قيد أنه هذا العمل والتكسب لائق بحاله، يعني مناسب الوضع البدني والاجتماعي، فحينئذ يجب عليه ذلك. طبعا هذا إذا كان ممن شغله التكسب، يعني إذا كان هو شخص يعمل ويشتغل ويتكسب، يعني من الأمور المناسبة إلى هو الشغل والعمل، هو ممن يعمل ويشتغل، بل مطلقا، بل حتى الذي لم يكن شغله التكسب، كما لو كان متقاعد مثلا جالس عن العمل، تارك العمل لفترة كبيرة، لكن هو عنده قدرة عن العمل. بل حتى لو كان هذا الشخص ليس من شغله التكسب، مع ذلك المصنف يقول بل مطلقا، يعني وإن لم يكن شغله التكسب على الأحوط لزوما. بالنسبة للشخص اللي شغله التكسب هذا فتوى واجب عليه يتكسب إذا كان لائق بحاله، ويجب عليه أن يؤدي الدين. بالنسبة للشخص الذي لم يكن شغله التكسب، المصنف بناء على الأحوط لزوما. إذا كان ممن شغله التكسب بل مطلقا، يعني بل مطلقا يعني يجب عليه حتى ماذا؟ حتى إذا لم يكن من شغله التكسب. نعم، ويمكن أن يكون مراد المصنف أنه توقف أداء الدين على التكسب اللائق بحال المدين، وجب عليه ذلك إذا كان ممن شغله وعمل التكسب بل مطلقا. هاي مطلقا الأقرب أن ترجع إلى الأحوط لزوما، يعني الاحتياط اللزومي راجع إلى الإطلاق، يعني وإن لم يكن شغله التكسب. نعم، فتوى. نعم نعم، إذا لم يكن. نعم، تفضلوا شيخ محمد.
شيخنا عفوا، النسخة الجديدة بها إضافة.
أي أقرأ؟ نعم، أقرأها. إنه
قال يعني ورما قال فإنه لا يجب عليه بيعها لأداء الدين، ضاف هذا في غير ما إذا كان سبب الدين غصب مال الغير بصرفه في أداء ثمن ما اشتراه.
أي نعم،
دار السكنة ونحوه، فإنه يشكل ثبوت الاستثناء مذكور في مثله، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
إن شاء الله هاي ننقلها لكم وهم نشرحها إن شاء الله في هاي النسخة، والطبعة ما موجودة. نعم، إذن إذا توقف أداء الدين على التكسب اللائق بحال المدين، وجب عليه ذلك إذا كان ممن شغله التكسب بل مطلقا على الأحوط لزوما، يعني وإن لم يكن شغله التكسب من باب الاحتياط اللزومي. نعم، اتفضلوا شيخ أمجد. أي لا، إذا غير لائق بحاله ما يجب عليه. لا، إذا لائق بحاله وشغل التكسب هاي فتوى، يجب عليه أن يعمل. طيب إذا كان لم يكن شغله التكسب، يعني مثل المتقاعد اللي ترك العمل، هذا يجب عليه أن يعمل؟ نعم، المصنف يقول يعمل من باب الاحتياط اللزومي. نعم، مسألة 875، إذا كان المدين معسرا لا يقدر على الوفاء، حرم على الدائن مطالبته به، بل عليه الصبر والنظر إلى الميسرة. إذا كان الشخص المدين الآخر، المدين طبعا هو اللي أخذ ما المال، معسرا يعني واقع في حالة العسرة والشدة، وما عنده قدرة مالية على تسديد الدين، لا يقدر على الوفاء بالدين، حرم على الدائن مطالبته به، يعني من باب الحرمة التكليفية يحرم على الدائن المعطي للمال أن يطالب بالدين، بل عليه الصبر والنظر إلى الميسرة، كون عليه أن يصبر وينتظره إلى أن يحصل ويمهله إلى حين التمكن من تسديد الدين، يعني نظرة ويمهلة إلى الميسرة، إلى أن يصبح حاله يسير وعند مقدار من المال قادر على الوفاء بالدين. وهذا ناظر إلى قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالشخص اللي عند حالة إعسار وشدة وعدم قدرة على الوفاء بالدين، من جهة أنه ما عنده أموال حتى يسدد بها بالدين، يحرم بالحرمة التكليفية الشرعية على الدائن المعطي للمال أن يطالب المدين بالدين، لأنه ما عنده قدرة على تسديدك، فما يجوز شرعا أنت الطالب بالتسديد، بل عليه يعني على الدائن أن يصبر وينظره، يعني يمهله إلى ميسرة، إلى حين ما تتيسر أموره وتصبح عنده قدرة مالية على التسديد. ويجب على المدين أن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه. الشخص المدين اللي هو واقع في حالة عسر يجب أن يكون من قصده، يعني عند نية تسديد الدين، قاصد لأن يسدد الدين، يعني عند عزم على تسديد الدين. ونعم هو معسر الآن ما عنده قدرة على تسديد الدين، إذا كان معسر وما عنده قدرة على تسديد الدين يجب أن يكون عند قصد وعزم على تسديد الدين عند التمكن منه. إذا كان متمكن يجب عليه تسديد الدين. نعم، وما يصح يكون عازم وناوي على عدم الأداء من باب التهرب من الدين، هذا ما يصح منه ولا يجوز. صحيح هو الآن معسر وما عنده قدرة على الوفاء بالدين، بل نعم، لكن يجب أن تكون عند نية تسديد الدين، يكون من قصد الأداء عند التمكن منه، وليس يكون من النوع العازم أو الناوي على عدم الأداء من باب التهرب من الدين، لأن هذا ما يجوز. نعم. مسألة 876، إذا فقد المدين دائنه ويأس من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل، لزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه. إذا فقد المدين، يعني الآخذ للمال، دائنه، يعني المعطيه للمال، يعني الشخص المدين المديون اللي أخذ المال، فقد الشخص اللي داينه وعطاه المال، بعد ما يندله، ما يعرف له طريق، نعم سأل عنه ما وصل له، وحصل عنده يأس من الوصول إليه. اليأس هي حالة فقد الأمل والاحتمال، يعني فقد الأمل والاحتمال من أنه يصل إلى الدائن، فقد أثره، أو إلى ورثته، يعني لا يقدر يوصل إلى نفس الدائن اللي داين الأموال، ويأس فقد الأمل والاحتمال من الوصول إليه، وكذلك يأس من الوصول إلى ورثته ولو في المستقبل، يعني لا يصل إلى الدائن ولا لأبنائه مثلا، ولا لأخوانه، ولا لزوجته مثلا، الآن أو في المستقبل، ماذا يفعل؟ لزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه، يعني يلزم عليه أن يؤدي الدين الموجود في ذمته ويتصدق به إلى الشخص الفقير المتدين، لأن هذا حكم مجهول المالك، ووظيفة المكلف في المال المجهول المالك أن يتصدق به على الفقير المتدين بعد اليأس من الوصول إلى صاحبه. فما دام حصل عند يأس وفقد الأمل من الوصول إلى الدائن أو إلى ورثته ولو في المستقبل، لزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه. والأحوط لزوما أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعي، لأن هاي مرت علينا إحنا تكرارا، لا يجوز التصرف في المال المجهول المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي اللي هو المجتهد الفقيه الجامع للشرائط. لماذا؟ لأن الحاكم الشرعي هو ولي الغائب، فيستأذن الولي من أجل التصرف في مال الغائب، فلهذا نستأذن الحاكم الشرعي حتى نصدق بأموال الغائب اللي هو الدائن اللي إحنا يأسنا من الوصول إليه أو إلى ورثته، ونصدق به لفقير متدين. ويشترط بالتصدق بالمال المجهول المالك أمرين، أن يكون الشخص اللي تصدق عليه فقير ما تكفي مؤنة سنته، وثانيا أن يكون متدين، أي لا يكون فاسقا مثلا. وأما إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته ولم يفقد الأمل في ذلك، لزمه الانتظار والفحص عنه. إذا كان هذا المدين الآخذ للمال عند احتمال، عند أمل أنه قد يصل ويعثر على الدائن اللي أعطاه المال، أو يعثر على ورثته على تقدير وفاته، مثلا يقدر يحصل ابنه أخوه من الذين ورثوه، وما فاقد الأمل في ذلك، يلزم على المدين اللي أخذ المال أن ينتظر ويفحص ويبحث ويبذل الجهد ويسأل من أجل الوصول إلمن إلى الدائن أو إلى ورثته. فإن لم يجده أوصى به عند الوفاء حتى يجيء له طالبه. إذا كان هو عند أمل أنه آن يمكن أن أعثر على الدائن أو على أحد ورثته، لكن انتظر وفحص عنه وما وجده، كون يكتب في وصيته عند حضور وفاته أنه يذكر بأن فلان له علي دين مقداره كذا، ويجب قضاءه، وهاي الوصية تعتبر طريق من طرق الإيصال، فلذلك يجب. لهذا المصنف قال: فإن لم يجده أوصى به عند وفاته، عند الوفاة حتى يجيء له طالبه، يعني حتى يجي الشخص اللي يطلب هذا الدين اللي هو أما نفس الدائن أو ورثته، لأن الوصية تعتبر طريق من طرق إيصال الدين، فلذلك يجب الإيصاء، كوني وصي قبل وفاته أنه هذا الدين وخرجوه من تركتي وأدوه إلى فلان ومقدار كذا. لماذا يجب عليه أن يوصي؟ قلنا لأن الوصية طريق من طرق الإيصال، فلذلك يجب عليه هذا. وإذا كان الدائن مفقودا عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره. إذا كان هذا الشخص الدائن اللي أعطانا المال مفقود عن أهله، يعني شخص مثلا مسافر وانفقد خبره، أو شخص مثلا انفقد في حرب أو في سفر أو مثلا في المدينة واختفى وانفقد الخبر ماله. طيب هذا الدائن إذا مفقود عن أهله، إحنا وين نسدد الدين؟ لمن؟ المصنف قال وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره، يعني إذا ماكو خبر عنه وفحصوا وبحثوا بعد مضي 10 سنين من غيبته وما وجدوا، بل يجوز حتى تسليم المال اللي هو الدين إلى ورثته بعد مضي مقدار 4 سنين. إذا فحصوا عنه خلال هاي المدة ولم يجدوه وانقطع خبره ولم يعثروا عليه، أصبح هذا المفقود في حكم الميت. وإذا أصبح في حكم الميت رح يصبح المال ملك المن للورثة، فنقدر إحنا نسدد الدين المن إلى ورثته. طبعا المصنف قيد مع انقطاع خبره. لماذا جاء بهذا القيد؟ لأنه مع عدم انقطاع خبره وكان هناك أمل بالوصول إليه ولم نعلم بموته، لا يجب دفع المال إلى الورثة، بل نبقى ننتظر ما دام موجود الأمل بالعثور عليه. نعم، إذا انقطع خبره حينئذ راح يكون بحكم الميت ويصبح المال ملك للورثة، ويستطيع الشخص المدين الآخذ للمال أن يسدد إلى الورثة. لهذا قال: وأما إذا احتمل الوصول إليه، يعني إلى الدائن أو إلى ورثته مثل أولاده أو أخوانه، ولم يفقد الأمل في ذلك، يعني أكو احتمال وأمل يعثر عليه، لزمه، يعني لزم المدين الانتظار، كن يصبر وينتظر، والفحص عنه، كن يبحث ويبذل الوسع والجهد والسؤال عنه. فإن لم يجده، يعني إذا المدين ما وجد الدائن، أوصى به عند الوفاة، كون يوصي المدين بالوصية مالته عند الوفاة، يوصي إنه فلان يطلبني كذا من المال وبقدار كذا، ويجب إيفاء وإيصال إليه حتى يجيء له طالبه، يعني حتى يأتي ويجيء للدين من يطلبه، سواء كان نفس الدائن أو ورثته. ونعم، وإن كان الدائن مفقودا عن أهله، يعني انقطع خبره، وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره. إذا كان الشخص مفقود عن أهله وانقطع خبره ولم يصل خبر عن وجوده أو مكانه، وبعد مضي 10 سنين من غيبته، نسلم هذا الدين إلى ورثته، لأن هذا الغائب راح يكون بحكم الميت، والمال يكون ملك المن لورثته. هذا بعد انقطاع خبره ومضي 10 سنين من غيبته، بل يجوز ذلك، يعني يجوز تسليم دينه إلى ورثته بعد مضي 4 سنين إذا فحص عنه في هذه المدة. إذا فحصنا وسألنا وبحثنا بالأماكن اللي نحتمل فيها أنه انفقد بيها، كما لو سألنا بالبلدة اللي سافر إلها وما عثرنا، نعم، بعد مضي 4 سنين من الفحص والبحث راح يصبح أيضا بحكم الميت، وخلال هذه المدة إذا تم الفحص راح ينتقل ملكية المال اللي هو الدين المن إلى ورثته. مسألة 877: إذا مات المدين وجب إخراج الدين، وإن كان مؤجلا من أصل تركته. إذا مات المدين اللي أخذ المال وجب إخراج هذا الدين، وحتى لو كان الدين مؤجل يعني بعد مرور شهر أو شهرين، من أصل تركة الميت بمجرد موته. لأن عندنا قاعدة فقهية تقول إذا مات المكلف فقد حلت ديونه ويجب الوفاء به. هاي القاعدة استفيدت من الأخبار والنصوص والروايات. إذا مات المكلف فقد حلت ديونه، مثلا هو ماخذ دين تسديده بعد مرور 3 أشهر، والآن اليوم توفى مات المدين، من الآن من بعد موته راح يصبح الدين المؤجل حال. إذا مات المكلف حلت ديونه حتى لو كانت مؤجلة، فيجب على الورثة يخرجون الدين من أصل التركة، يعني من أصل الأموال اللي تركها قبل التقسيم الميراث وقبل إخراج الثلث مال الميت، نخرج الدين ونسدده من أصل التركة، والمتبقي من التركة نخرج الثلث إذا أوصى الميت، والباقي يوزع على الورثة، وإذا لم يوصي يتوزع جميع التركة على اليمن على الورثة. وإذا لم تفي التركة إلا بمصاريف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها وليس للدائن فضلا عن الورثة حينئذ شيئا من التركة. إذا كانت الأموال اللي تركها الميت أموال قليلة، هاي الأموال القليلة ما تكفي ولا تفي إلا بمصاريف والنفقات اللي راح نصرفهن وننفقهن في شراء الكفن له ودفع أموال الدفن وهكذا الأمور الواجبة من مراسيم التجهيز، حينئذ نصرف الأموال بتجهيزات الميت لنسدد بها الدين. المصنف قال صرفت فيها، يعني هذا الواجب مقدم على واجب الوفاء بالدين، تجهيز الميت مقدم على اليمن على واجب الوفاء بالدين، فنصرف الأموال المتبقية بمصاريف الكفن والدفن والواجبة وغيرها من مراسيم تجهيز الميت. إذا صرفناها في هاي الموارد راح الأموال تنفذ وتخلص، لأن هي أموال قليلة. إذا نفذت الأموال وانتهت ليس للدائن اللي يطلب الميت اللي هو معطي المال فضلا عن الورثة، يعني فضلا يعني زيادة على الورثة، هذول لم يبقى لهم شيء، فحينئذ لا شيء لهم من التركة. نعم تبقى ذمة الميت مشغولة بالدين، يبقى مطلوب بالدين وذمته مشغولة بالدين. نعم نعم أي مطلق التركة، مطلق التركة كل ما له قيمة مالية، أي مطلق التركة. نعم مسألة 878، يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي ولا يجوز تأجيل الدين الحال بزيادة لأنه ربا، وكذلك زيادة أجل المؤجل بزيادة لأنه ربا. يجوز تعجيل الدين إذا كان الدين مؤجل مع حصول نقصان بالتراضي بين المدين والدائن، كما لو استدان مثلا زيد، لو استدان زيد 1,000,000 دينار من خالد على أن يكون التسديد والوفاء بالدين بعد مرور 3 أشهر، يجوز لزيد أن يأخذ 900,000 دينار من خالد بعد مرور شهر مع التراضي بينهما، وهذا يكون مقابل الوفاء بالدين معجلا. يعني هو الدائن من عنده 1,000,000، شو وقت يسدد 1,000,000؟ بعد 3 أشهر. الآن زيد محتاج أموال يريد يأخذ من خالد، ما يقدر يطالبه بالدين لأن الدين مؤجل إلى 3 أشهر. الآن بعد مرور شهر محتاج أموال، زيد الدائن يقول لخالد المدين، يقول له بدال 1,000,000 يعطيني 900 وعجل لي وسدد لي الدين وسقط لك 100 وبري لك ذمتك بينها. هذا يصح لو ما يصح؟ نعم يجوز، يجوز لزيد أن يأخذ 900,000 من خالد بعد مرور شهر ما دام يحصل التراضي بيناتهم، وهذا يكون مقابل الوفاء بالدين معجلا. ها هذا يعبرون عنه تعجيل الدين المؤجل بنقصان. ما دام اكو تراضي بين الطرفين لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأنه مع الرضا هذا يكون من قبيل التنازل عن الحق ولا إشكال فيه، ويسمى تنزيل الدين، فقها يسمونه تنزيل الدين، وهذا لا مانع منه. طيب، ولا يجوز تأجيل الدين الحال بزيادة لأنه ربا. لو كان عندنا دين وهذا الدين هو من نوع الدين الحال، ما معنى الدين الحال؟ الدين الحال مثل الضمان في الإجارة، أو مثل الأجرة اللي هي موجودة كلية في الذمة. شخص مأجر دار وذمته مشتغلة بأجرة، وهاي الأجرة كلية في ذمته. أو مثل نفقة الزوجة الدائمة، الزوجة لها حق النفقة على الزوج يومياً، مأكلها، مشربها، مسكنها، دوائها، علاجها. فإذا ما أدى الزوج النفقة للزوجة يبقى النفقة دين في ذمته، وهذا الدين من نوع الدين الحال، يعني بمجرد ما يحصل عنده يكون يدفع، هذا يسموه دين حال. أو مثل إرش الجناية، شخص يدفع الفارق بين الصحيح والمعيب إذا حصلت عنده جناية على الأعضاء مثلا، أو قيمة المكلوفات، شخص أتلف مال الغير فلا بد يدفع قيمته، بمجرد ما يتلفه الآن أصبح ذمته مشغولة بدين، هو يا دين الوفاء والضمان بقيمة المتلوف، هذا يسموه دين حال، يعني الآن كنت دفعه. إذا هذا الدين الحال الآن يجب وفاء أو دفعه، ما يجوز شخص يأجله بزيادة، يعني مثلا قيمة المتلوفات الآن 100,000 والآن كنت تدفعها حالا، ما يصح الشخص المديون اللي يكون يسدد قيمة المتلوفات يقول للشخص المقابل ما أسددك الآن 100,000، بعد مرور شهر راح أسددك 150. هذا شي يسمى تأجيل الدين الحال بزيادة، هذا ما يجوز لأنه يدخل في باب القرض الربوي المحرم. هذا أولا. اثنين، وكذلك زيادة أجل المؤجل بزيادة لأنه ربا. لو زيد استدان 1,000,000 دينار من خالد على أن يكون التسديد والوفاء بعد مرور 3 أشهر، انتهت ال3 أشهر، يعني شنو؟ انتهى الدين المؤجل، انتهى وقته، الآن ماذا أصبح؟ يكون واجب التسديد. ما يجوز زيد اللي استدان من خالد يطلب من خالد أني يزيد لأجل المؤجل، يعني يقول له زيدني بعد شهر فيصير المدة 4 أشهر، وعلى أن أنا أدفع لك 1,100,000، هذا يسموه زيادة أجل المؤجل بزيادة. الدين المؤجل 3 أشهر وانتهت ال3 أشهر، كون الآن أنت تدفع وتسدد الدين، هو زيد الأجل سوى 4 أشهر مقابل يدفع له 1,100,000. لو حل الوفاء بالدين بعد مرور 3 أشهر ما يجوز زيادة تأجيل الدين إلى شهر آخر مقابل الزيادة على الدين، فبدل من ما يعطي 1,000,000 راح يعطي 1,100,000، هذا ما يصح، لأن يعتبر من زيادة أجل المؤجل بزيادة وهو ربا، لأنه راح يدخل في باب القرض الربوي وهو من المحرمات. أما أحكام الحوالة فيأتي إن شاء الله الحديث والكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.